أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في الشرط التاسع وهو شرط المباشرة في أفعال الوضوء، فذكر صاحب العروة أنه في نفس الغسل والمسح لا بد من مباشرة المكلف بنفس الغسل والمسح، وأما المقدمات فهي على ثلاثة أقسام: المقدمات البعيدة لا إشكال ولا كراهة في جواز الاستعانة بالغير فيها، كالإتيان بالماء أو تسخين الماء ونحو ذلك. والثاني المقدمات القريبة كصب الماء في الكف، فإن هذا مكروه أن يستعان فيه بالغير، وخالف في ذلك السيد الخوي ونحن قوينا كلام صاحب العروة وفاقا للمشهور. الثالث مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه. وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال إلا أن الظاهر صحته. يقول صاحب العروة إذا صب الغير الماء على وجه المثلث ولكن المكلف نفسه أجرى الماء على وجهه، ذاك صب الماء على وجهه هذا أجراه على وجهه، فالظاهر صحة الوضوء في هذا الحال. أقول بل الظاهر بطلان الوضوء في هذا الحال، لأن الذي يصب الماء على وجه الإنسان فيستند ولو هذا المقدار من الغسل إليه، وإمرار اليد بعد ذلك على هذا الماء ليس غسلا جديدا حتى يستند هذا الغسل الجديد إلى المكلف نفسه، فالظاهر بطلان الوضوء في هذا الفرق.
تحت الثاني
إمرار اليد ليس إمرار اليد على الماء الموجود في العضو غسلا ثانيا، فلو قال المولى اغسل جسدك من البول مرتين فهل يكفي أن نصب الماء على الجسد ثم نمر الماء من فوق إلى تحت فنقول هذا غسل ثاني؟ العرف يقبل منا ذلك؟ أبدا لا يقبل.
كأنه غسل وضع الماء بمنزلة كأنه الحنفية وكأنه الجدار
لا أكبر. المسألة الثانية والعشرون: إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته فحيث جرى عليه الماء بقصد الوضوء صح، بل يمكن أن يصاب. إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحدان وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا، ولا يعد هذا من إعانة من الإعانة بالغير أيضا. هذا الكلام الأخير صحيح ولا حاجة إلى تقييده بأن يكون صب الماء من ذلك الشخص بلا قصد أن أتوضأ أنا من ذلك الماء، بل لو طلبت من شخص أن يأخذ ماء الحنفية مثلا، أن يصب الماء من الإبريق حتى أتوضأ أنا، ولكن هو صب الماء وبعد أن صب الماء أنا قربت وجهي إلى جهة صب الماء. فالجزء الأخير من الغث صدر مني، فهذا كافي. العرف يقول أنت غسلت وجهك، بخلاف ما لو طلبت من شخص أن يصب الماء على وجهي، فالجزء الأخير من الغث صدر من ذاك الشخص، فيقال ذاك غسل وجه هذا الشخص. ونظير ذلك في قضية الذبح في المقائم الحديثة، أنه لا بد أن يكون الذابح هو الذي يذكر اسم الله على الذبيحة. فمن هو الذابح؟ قالوا بأن من يصدر الجزء الأخير من الذبح بفعله، فإذا كان الذي يضرب على الزور هو الذي يكون الجزء الأخير من العلة التامة للذبح، فيستند الذبح إليه. أما إذا شخص ضرب الزور ولكن شخص آخر يجعل الدجاج في مكان قريب من السكين، فهذا هو الذي لا بد أن يذكر اسم الله، لأن الذبح يستند إليه، ولا بد أن يكون هو مسلما. فالمهم هو من يصدر منه الجزء الأخير من العلة التامة، فالفعل يستند إليه. المسألة 23، إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيه، بل وجب. هذه هي المسألة المهمة. إذا شخص مريض لا يتمكن من أن يباشر الوضوء، فمقتضى القاعدة الأولية يقال بانتقال وظيفته إلى التيمم، لأنه عاجز عن غسل وجهه ويديه، وغسل الغير لوجهه ويديه لا دليل على مشروعيته حسب القاعدة الأولية، فهو عاجز عن الوضوء وتنتقل وظيفته إلى التيمم. لكن المشهور قالوا بأنه يجب عليه الوضوء بالاستعانة بالغير، فذاك الغير يغسل وجهه، لأن هذا المريض لا يقدر أن يغسل وجهه، وذاك الغير يغسل يديه، وحين المس ذاك الغير يأخذ كف هذا الشخص ويجعل كف هذا الشخص على رأسه ويمره على رأسه. فالماسح هو ذاك الغير، ولكن آلة المسح يد هذا المتوضئ، يد هذا المؤمن. وإذا لم يمكن ذلك بأن كانت يد هذا الشخص منكسرة لا يمكن رفعها للمسح بها، فذاك الغير يأخذ بلة الوضوء بيده ويمسح على رأس هذا المؤمن بيده، فإن هذه هي الوظيفة الأخيرة. ما هو المستند في ذلك؟ المستند في ذلك تارة قاعدة الميسور، وأخرى الإجماع، وثالثة الروايات، ورابعة الإطلاقات الأولية. أما قاعدة الميسور فقالوا بأن الوضوء أمر مركب، وقد ثبت أن كل مركب لا يمكن إتيان جميع أجزائه وشرائطه، فيؤتى بما كان ميسورا منه، الميسور لا يسقط بالمحسور. وهذا المقدار من الوضوء بالاستعانة بالغير هو المقدار الميسور من الوضوء. الجواب عن ذلك: أولا، هذه القاعدة التي تسمى بقاعدة الميسور لا أساس لها ولا دليل عليها بتاتا كما نقح في الأصول. وثانيا، الميسور والمعسور أمران عرفيان، فغسل الغير لوجهه ليس من الميسور للوضوء الواجب. الوضوء الواجب هو أن أغسل وجهي، وغسل الغير لوجهي ليس ميسورا من هذا بل مباين له، مثل ما لو وجب علي أن أكرم عالما فلم أتمكن من إكرام عالما، أذهب وأكرم إنسانا جاهلا فأقول هذا هو الميسور من إكرام عالما. يابا الله ما يريد تكرم الجاهل حتى هو يغتر بجهله. الواجب هو إكرام العالم وليس إكرام الإنسان الجاهل ميسورا من هذا الواجب. نعم، الكلام في أن العرض لا يرى غسل الوجه، غسل الغير لوجه الإنسان ميسور الغسل الواجب الذي أمر نفس الإنسان به، المأمور به هو أن تغسل وجهك، غسل الغير لوجهك مباين له.
ما أكو ميسور أصلا لغسل الوجه؟
بلي، هذا بالنسبة للدليل الأول. أما الدليل الثاني وهو الإجماع، فالإجماع مدركي لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجه السابق أو الوجهين الآتيين، فلا حجية لهذا الإجماع، لأن الإجماع إنما يكون حجة فيما إذا كشف عن وجود ارتكاز متشرعي في زمان الأئمة، فنستكشف بهذا الارتكاز المتشرعي عن الحكم الشرعي. فإذا كان مستند المجمعين شيء آخر فلا نحرز أن مستندهم هو الارتكاز المتشرعي، لعل مستندهم دليل عقلي أو دليل روائي ضعيف السند أو ضعيف الدلالة، فلا نحرز وجود ارتكاز متشرعي ناشئ عن رأي المعصوم عليه السلام. أما الدليل الثالث، الروايات الواردة في غسل الجنابة باستعانة الغير، روايات صحيحة. أبو بصير عبد الله بن سليمان قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، قال: فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني، فحملوني ووضعوني على خشب ثم صبوا علي الماء فغسلوني. يدل هذا على أن الإمام عليه السلام لما كان مريضا ولم يتمكن من أن يغتسل بنفسه من الجنابة أمر غلمانه فغسلوه. وهكذا ورد في معتبر صحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن سكين، هكذا صار عكسي هذا الشيء. محمد بن سكين محمد بن سكين. ماشي
سكين كمان.
محمد بن سكين. محمد بن سكين او سكين. اي ما في تشكيك. انا ابي عبد الله عليه السلام قال قيل له ان فلانا اصابته جنابه وهو مجذور فغسلوه فمات. فقال عليه السلام قتلوه الا سالوا الا يمموه. ان شفاء العي السؤال. يفهم منه انه كان الوظيفة ان يمموه فلماذا غسلوه وهو مات بذلك. فيستفاد منه ان من لا يتمكن من الاغتسال المباشر او التيمم المباشر فتنتقل وظيفته الى ان يغسله غيره او يممه غيره. لكن الروايتين واردتان في غسل الجنابة. فقد يقال بأن إلغاء الخصوصية من غسل الجنابة إلى الوضوء قياس ويحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية. ولا يبعد أن يقال بأن عدم الخصوصية ليس ببعيد. فالأمر في غسل الجنابة إن لم يكن أشد من الوضوء فلا أقل من أنه مثله. المهم عند السيد الخائي بعدما ناقش في إلغاء الخصوصية هو الدليل الرابع. السيد الخائي قال نفس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يدل على كفاية قيام الغير بغسل وجه المكلف إذا هو عجز عن المباشرة للغسل. كيف يكون ذلك؟ أليس هذا استعمالا لللفظ في أكثر من معنى؟ أليس هذا بمعنى أنه إذا تمكنت من المباشرة فباشر الغسل وإذا عجزت عن المباشرة فلا بد أن تستنيد فلا بد أن تستعين بغيرك للغسل. السيد أخوي يقول لا، هذا ليس استعمالا للفظ في أكثر من معنى، هذا اختلاف المصادر. مثلا أذكر بعض الأمثلة لما قاله السيد أخوي. مثلا القيام لمن يتمكن من إقامة صلبه غير قيام الشيوخ الركع. الشيخ الذي انحنت قامته هذا قيامه ليس بمعنى أن يقيم صلبه، ولكن لو شاب قام مثل قيام هذا الشيخ الكبير السن يقال له أنت لم تقم أنت منحني. يقول أنا صرت مثل هذا الشيخ. يقولون لا، هذا قيامه هذا المقدار، ولكن قيامك أنت يختلف عن قيامك، مع أن الخطاب أنه قم لا صلاة، يعني أنه يجب القيام في الصلاة. المثال الثاني، اركع الذي يكون صلاته عن قيام، ركوعه هو أن يركع عن قيامه، فلو جلس بعدما جلس تذكر أنه لم يركع فلم يقم بل وصل إلى حد الركوع، من الجلوس أوصل نفسه إلى حد الركوع، لا يقال له أنت ركعت. يقولون لماذا لم تركع؟ كما يقول السيد الخوي في محله الأمر بالركوع لمن هو قائم أن يركع عن قيام، ومن هو جالس أن يركع عن جلوس. وهذا ليس استعمالا للفظ الركوع في معنيين، اختلاف في المصادر. فهنا ايضا السيد الخوي يقول كذلك: الذي لا يقدر على غسل وجهه اذا امر غيره فغسل وجهه ياتي امام الناس يقول غسلت وجهي، واما من يقدر على غسل وجهه اذا استعان بالغير وامر الغير بان يغسل وجهه، اذا قال غسلت وجهي يقولون انت تكذب، انت لم تغسل وجهك بل غيرك غسل وجهك. هذا العاجز عن غسل وجهه هو غسل وجهه. هذا الكلام للسيد الخوئي لو تم فيكون الاستنابة والاستعانة بالغير للعاجز مقتضى القاعدة الأولية ولا يحتاج إلى دليل خاص، ولكن الإنصاف عدم تمامية هذا البيان. الذي يعجز عن غسل وجهه إذا أمر غيره بغسل وجهه يصح سلب عنوان الغسل عنه، يقول له أنت غسلت وجهك؟ يقول لا، أدعو لي، أنا لا أقدر أن أغسل وجهي، يدي توجعني، ما أقدر أن أغسل وجهي، أدعو لي، طلبت من ابني هو غسل وجهي، مع أنه ليس بقادرا على مباشرة غسل وجهي، يقول أنا لم أغسل وجهي. ولو قيل إنه غسل وجهه فإنما هو بالعناية والمجاز، فالإنصاف عدم تمامية الدليل الرابع، وإنما المهم هو الدليل الثالث مع إلغاء الخصوصية العرفية.
يقولون بنى بيته وهو لم يمسن
شيئا. نعم. بعض الأفعال تعارف صدورها بالتسبيب في الأفعال الاعتبارية، باع بيته، اشترى الطعام، إذا أوكل غيره في بيع داره يقال باع داره بعدما نفذ الوكيل البيع. وهكذا في بعض الأفعال التكوينية التي تعارف فيها تسبيب الغير كالذبح، ذبح خروفا مع أنه وليس قصابا، طلب من القصاب أن يذبح له خروفا، ولأجل ذلك قلنا أن ذبح الهدي في الحج بالاستعانة بالآخرين ليس من باب النيابة، لا ينوب الذابح عن الحاج في الذبح، وإنما تسبيب من الحاج في ذبح أن يذبح له ويستند الذبح إليه، ولأجل ذلك لابد أن ينوي هو، هذا الحاج ينوي القربة، ولا يشترط في الذابح قصد القربة ولا الإيمان. وهكذا في الحلق والتقصير، الحاج الذي يحلق رأسه أو يقصر من شعره إذا يطلب من إنسان من عامي أن يحلق رأسه هذا ليس نيابة في العبادة حتى يعتبر الإيمان في النائب، لا، هذا تسبيب. إذا قلت لذاك الشخص احلق رأسي فيستند إلي حلق الرأس، يقال له حلق رأسه، أخذ قصر شعره. وهكذا في البناء، بنى مسجدا هو يعني اشتغل كعامل كبناء، لا، أعطى نفقة بناء المسجد وقال ابنوا لي مسجدا، فيقولون بنى مسجدا، بنى الأمير البلد. ولكن كثير من الأفعال التكوينية التي لم يتعارف فيها التسبيب لا يستند العمل إلى المسبب بل يستند إلى المباشر. كما لو أمر شخصا بأكل الطعام لا يقال هذا أكل الطعام، لا ذاك أكل الطعام. أمر شخصا بغسل المتنجس لا يقال هذا غسل الثوب، يقولون أمر غيره فذلك الغير غسل الثوب. وهكذا في المقام، إذا أنا طلبت من شخص أن يصب الماء على وجهي ويجري الماء على وجهي يقال ذاك الغير غسل وجه فلان، ولا يقال هذا غسل وجهه إلا بنحو العناية والمجال. ولأجل ذلك الدليل الرابع ليس بتام، وإنما المهم الدليل الثالث مع إلغاء الخصوصية عرفان. وبعد ذلك يقول صاحب العروة وإن توقف، يقول بعد ذلك صاحب العروة وإن توقف على الأجرة، وإن توقف على الأجرة يعني يجب الاستعانة بالغير وإن كان ذلك الغير يقول أعطني أجرة حتى أغسل وجهك ويدي، أنا ما أشتغل بلاش. السيد الخوي قال حسب الدليل الأول هذا الكلام صحيح، حسب الدليل الرابع هذا الكلام صحيح، أما حسب الدليل الثاني والثالث هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ لأن الدليل الثاني كان هو الإجماع، والقدر المتيقن من الإجماع أنه إنما يجب إذا كانت بدون أجرة. وهكذا الدليل الثالث الإمام ما أعطى أجرة لغلمانه. نعم، بناء على الاستدلال بالدليل الرابع القاعدة الأولية تقتضي أن يستعين العاجز عن مباشرة الغسل بالغير حتى يغسلوه، فيجب إعطاء الأجرة لذلك الغير من باب مقدمة الواجب. ولكن هذا الكلام ليس صحيحا، بعدما تم الدليل الثالث على مشروعية الاستعانة بالغير، فظاهر هذا الدليل أن الاستعانة بالغير أنه يجب الجامع بين الوضوء المباشر في حال القدرة والوضوء التسبيبي في حال الحاجة، هذا واجب، ومقتضى وجوب ذلك وجوب مقدمته وهو إعطاء الأجرة. وبقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله.